إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في بيان الآيات المتعلقة بالرضاع والوفاة ومسائل أخرى في الطلاق ومتعة النساء عند الطلاق وغير ذلك من الأمور الزوجية التي يتبدى فيها إيمان المسلم وتقواه والتزامه بحدود الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية 34 بعد 200، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد عرفنا بيان هذه الآية، قال ابن كثير: ومنها هنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي الآية 40 بعد 200: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كما قاله ابن عباس وغيره، قال: وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. وكأن ابن كثير رحمه الله يذهب مع من ذهب من العلماء أن هذه الآية ليست ناسخة لها، ليست ناسخة لها، وهذا قول قال به جماعة من المفسرين قديما وحديثا، منهم مجاهد وعطاء وأبو مسلم ومحمد رشيد رضا والشيخ السعدي، ولعل ابن كثير يعني يشير إلى هذا وإن كان لم يصرح باختيار هذا القول. وكذلك الشيخ ابن عثيمين أيضا لم يصرح، إلا أنه بين أن موضوع الآية الأولى يعني يختلف عن موضوع الآية الثانية، فكيف تكون هذه ناسخة للتي بعدها؟ كيف ذلك؟ الآية الأولى عند التأمل قال الله عز وجل فيها عن الزوجات اللاتي مات أزواجهن، قال يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. يتربصن بأنفسهن 14. فهذه عدة. والآية خطاب للزوجات. وأما الآية التي بعدها فقد قال تعالى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. فهذه ليس فيها تربص وليس فيها عدة وإنما فيها وصية، وهي خطاب للأزواج. فالآيتان يعني يختلف مضمونهما. وإذا كان المضمون مختلف، إذا كان المضمون مختلفا فكيف تكون يعني آية ناسخة لآية؟ إنما النسخ يتأتى إذا كان الموضوع واحدا، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى، لكن هذا مما نلفت إليه النظر. الآية الأولى خطاب للزوجات يتربصن بأنفسهن 14. الآية الثانية خطاب للأزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالزوج قبل أن يموت يوصي في وصيته أن يسمح أقرباؤه لها أن تبقى في بيت الزوجية إلى تمام الحول. فإذا الأولى في العدة، عدة الوفاة، والثانية في الوصية. فالمضمون والموضوع مختلف، فكيف تكون هذه ناسخة لهذه؟ والشيء الثاني الذي ينبغي ملاحظته أنه طالما أننا في صورة واحدة فالمعقول أن يكون الناسخ متأخر في التلاوة عن الإيش؟ عن الإيش؟ عن المنسوخ. وهنا الآية الناسخة، نعم الآية الناسخة متقدمة، فكيف يكون الناسخ متقدم على المنسوخ في التلاوة؟ المفروض أن المنسوخ يتلى أولا في أول السورة، ثم بعد ذلك يأتيه المنسوخ، يأتيه الناسخ فينسخه. هذا أيضا مما ينبغي التنبه إليه، وسوف يتم التنبيه على هذا. قال فإذا بلغنا نعم أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال والغرض أن الإحداد، تأكد يا محمود شوف هذا مفتوح ولا لا، تأكد أنه مفتوح، إذا كان مفتوح أغلق. قال والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. فإذا الإحداد ترك اللباس والزينة هذا واجب في عدة الوفاة، لأن الله تعالى قال فإذا بلغنا أجلهن، يعني إذا انتهت العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. فهذا مفهومه أنها قبل بلوغ الأجل عليها جناح. فالإحداد واجب على المعتدة عدة وفاة، وهذا إجماع قولا واحدا. قال: ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا، أنت طلقت المرأة الطلقة الأولى أو الثانية فعليها عدة كما عرفنا، هل يجب عليها في هذه العدة إحداد؟ نقول لا، بل تتزين لزوجها، تتزين له وهو ينظر إليها، لأن هذا مقصوده، وهو قول الله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فهي تكون معه في البيت، تكون معه في البيت. فإذا انتهت هذه العدة وهو يراها متزينة متجملة ومع ذلك لم يراجعها، فعلم أنه كاره لها. فإذا لا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا. طيب، قال: وهل يجب في عدة البائن إذا طلق زوجته طلاقا بائنا؟ عليها عدة، عليها عدة، لكن هل عليها إحداد؟ إذا طلق الرجل مثلا امرأته الطلقة الثالثة عليها عدة، مع أنها لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، لكن عليها عدة، نتنبه لهذا. فهل يجب عليها في عدتها إحداد؟ قال: فيه قولان، فيه قولان للعلماء. قال الشيخ: ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، مهما كان حال هذه الزوجة فيجب عليها الإحداد، وذلك لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة، وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة أن الكافرة لا إحداد عليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فنقول: هذا ليس بقيد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما ذكر هذا الوصف من أجل تهييج المرأة على امتثال حكم الله تبارك وتعالى، كما يأتي في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فهذا هو المقصود بمثل هذا القيد. قال: وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف. الصغيرة يمكن أن يعقد على بنت عندها خمس سنوات، يزوجها أبوها أو وليها وهي صغيرة، فهذه إذا مات عنها زوجها فأيضا عليها العدة وعليها الإحداد، إلا عند أبي حنيفة وأصحابه والثوري، قالوا الصغيرة ليس عليها إحداد لعدم التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها. نعم. قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، يعني أيها الأولياء، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الزينة وطلب الخطاب والتزين والتجمل للخطاب. فعن ابن عباس قال: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. وأما قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قال يقول تعالى ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهن من وفاة أزواجهن من غير تصريح، فإذا العقد لا يجوز والتصريح بالخطبة لا يجوز، فالذي يجوز إنما هو التعريض بالخطبة، إنما هو التعريض بالخطبة. عن ابن عباس قال التعريض أن تقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها، يعرض لها بالقول المعروف. وفي رواية وددت أن الله رزقني امرأة ونحوها، قال ولا ينصب للخطبة، لا ينصب يعني لا يصرح. وفي رواية عنه عن ابن عباس يقول إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله، ولوددت أني وجدت امرأة صالحة، ولا ينصب لها ما دامت في عدتها. وهذا أثر صحيح ورواه البخاري تعليقا. وعن ابن عباس أيضا قال هو أن يقول، هذا كله في التعريض أيها الإخوة، هو أن يقول إني أريد التزويج وإن النساء لمن حاجتي، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة. فهذا ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في معنى التعريض. قال وهكذا قال مجاهد وذكر غيرهم وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض، إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. قال وهكذا حكم المطلقة المبتوتة، المطلقة المبتوتة التي طلقت الطلقة الثالثة، يجوز التعريض لها، يجوز التعريض لها. فإذا نلاحظ أن المطلقة البائن والمفتوتة حكمها كحكم المتوفى، إيش؟ المتوفى عنه من العدة ومن الإحداد ومن التعريض، تعريض بالخطبة. فالمرأة إذا طلقت الطلقة الثالثة فلا يصرح لها بالخطبة إلا بعد انتهاء إيش؟ إلا بعد انتهاء العدة، مع أن هذه لا تعود لزوجها، لكن هذا حق الله تبارك وتعالى. قال وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لها. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال لها فإذا حللت يعني انقضت عدتك فآذنيني أي أعلميني. فلما حلت خطب عليها أسامة ابن زيد مولاه فزوجها إياه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال فآذنيني، إذا حللت فآذنيني. هذا إيش؟ هذا تعريض. فإذا التعريض سواء كان يعرض لنفسه أو لغيره، يعني لا يشترط أو لا يفهم من هذا أن التعريض إنما يكون لنفسه، فإذا كان لغيره يصرح لا يعرض لا لنفسه ولا لغيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حللت فآذنيني، فهذا تعريض. قال فأما المطلقة الرجعية فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض، وهذا ذكرناه في المرة الماضية. فالمطلقة الرجعية لا يصرح ولا يعرض لأنها زوجة، لأنها زوجة. قال قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن، أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. علم الله أنكم ستذكرونهن، والذي يبدو والله أعلم أن هذا يعني بهذا التفسير يكون بمعنى أو أكننتم في إيش؟ ها؟ أو أكننتم في أنفسكم. فلعل قوله تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن يعني للصديق وللصاحب، لكن بالنسبة لها ها لا تصرح لها، هذا الذي يبدو والله أعلم. فهنا ابن كثير يقول علم الله أنكم ستذكرونهن أي في أنفسكم، فرفع الحرج عنكم في ذلك. ثم قال ولكن لا تواعدوهن سرا. قال أبو مجلز وأبو الشعثاء وغيرهم قال يعني الزنا، وقال هذا القول الأول. وقال علي بن أبي طلحة ابن عباس لا تقل لها إني عاشت وعاهديني ألا تتزوجي غيري، كما ذكرنا في المرة الماضية أنه يعطيها العهد والميثاق لأن هذا تصريح. وعن مجاهد والثوري وغيرهما هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج غيره. وقال قتادة هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها ألا تنكح غيره، فهذا هو معنى تواعدهن سرا، لأن أخذ العهد والميثاق هذا إيش أخي؟ هذا إيش؟ هذا تصريح. عندما يأخذ من العهد والميثاق هذا تصريح، والتصريح منهي عنه. قال ابن كثير وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك. المهم أنه يباح للإنسان التعريض ولا يجوز له أن يصرح لها بالخطبة. وأما بالنسبة للعقد فقال تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة. قال وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، هذا إجماع، لا يصح العقد في مدة العدة. واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها، هذا الذي نسميه يا آدم، وهذا بحث عظيم، هذا الذي نسميه مراعاة الإيش؟ مراعاة الخلاف. فليس مراعاة الخلاف ها أن الإنسان يتخير من الأقوال ويسكت عن الأقوال الأخرى ويقول مراعاة للخلاف، لا، هذا معنى غير صحيح. بل مراعاة الخلاف كما ذكر الشاطبي في الموافقات أن الحكم قبل الحصول يكون شيئا، لكن إذا حصل يكون له إيش؟ حكم آخر، هذا يسمى مراعاة الإيش؟ مراعاة الخلاف. مثلا نحن نخطب في المحاضرات ونوزع منشورات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، هذا الحكم قبل إيش؟ قبل الحصول. لكن لو واحد تزوج امرأة بدون ولي ماذا يكون الحكم؟ هنا ننتقل إلى ما يسمى بمراعاة الإيش؟ بمراعاة الخلاف، بمراعاة الخلاف. فإذا الخلاف يراعى بعد الوقوع لا قبل الإيش؟ لا قبل الوقوع، وهذه قاعدة مهمة جدا. فهنا الشيخ ماذا قال؟ قال: وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة، مع أن هذا إجماع. قال: واختلفوا في من تزوج امرأة في عدتها. الآن تزوج في عدتها، ماذا، كيف يكون الحمل؟ في من تزوج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما، وهل تحرم عليه أبدا؟ هل تحرم عليه أبدا؟ على قولين، الجمهور على أنها لا تحرم عليه، بل له أن يخطبها إذا انقضت عدته. نقول له صحح الآن، بعدما تنتهي العدة اعقد مرة ثانية. هذا ليش؟ هذا قول الجمهور. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد، خلاص لا يمكن أن يتزوجها مرة أخرى. واحتج في ذلك بما رواه ابن شهاب وسليمان بن يسار أن عمر رضي الله عنه قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب إذا كان لم يدخل بها. قال: وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا. لكن هذا الأثر منقطع الذي استدل به مالك رحمه الله. وأما من ناحية النظر، قال: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله، هذا مستعجل، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيش؟ بحرمانه. فهذا هو مأخذ هذا القول، لأن هذا تعجل الشيء قبل إيش؟ قبل أوانه. أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوقب بنقيض قصده، فحرمت عليه على التأبيد. كالقاتل يحرم الميراث. لماذا كان القاتل لا يرث؟ لأنه تعجل الشيء قبل إيش؟ قبل أوانه. عنده مورث، عنده ملايين، قال: خلينا نخلص هذا الرجل عشان نتمتع بهذا المال، فهذا يحرم، هذا يحرم من الميراث لأنه تعجل الشيء قبل أوانه. وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك، قال البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقول علي: إنها تحل له. قال ابن كثير عن هذا الأثر ثم هو منقطع عن عمر. نعم. وأما قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ماذا سمينا هذه يا أبا مريم؟ ماذا سميناها؟ ما يستوي يا جماعة، لازم اللي يحضر يكون طالب علم يحفظ. ماذا سميناها؟ ولا واحد عارف؟ إذا طلق الرجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما سميناها المفوضة؟ هذه المفوضة هي الغير مدخول بها، والتي لم يفرض لها إيش؟ والتي لم يفرض لها مهر، يعني عقد عليها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل إيش؟ ولم يدخل بها، هذه تسمى المفوضة. قال أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله. فإذا هذا أيها الأخوة الذي نسميها المفوضة. المفوضة يعقد على المرأة ولم يفرض لها فرضا، ما فرض لها مهر، ولم يدخل بها، ولم يدخل بها، هذه المفوضة. فلا جناح في تطليق مثل هذه المرأة، وإن كان في ذلك يعني انكسار لقلبها. لكن قال تعالى ومتعهن، فتجب المتعة للمفوضة، تجب، لأنه إيش؟ لأنه لم يفرض له، لأنه لم يفرض له. وهذه إن مات عنها زوجها ما الحكم؟ أيوة لأن مات عنها زوجها فما حكمها؟ تعتد وإيش؟ ولها الميراث، تعتد عليها العدة ولها الإيش؟ ولها الميراث، فهي زوجة. نعم، لا، الميراث يغني عن المهر. نعم، لأنه في حال الطلاق ما وجب لها المهر، وإنما وجبت لها ليش؟ المتعة. ففي حال الوفاة الذي ينوب عن المتعة هو ليش؟ هو الميراث. فهذا في مقام ليش؟ في مقام المتعة. طيب، هذه المتعة كما قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. واختلف السلف في المتعة هذه، فعن ابن عباس قال أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة. عن ابن عباس إن كان موسرا متعها بخادم أو شبه ذلك، وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب. طبعا هذا في زمانهم أيها الإخوة، ولذلك قال تعالى هنا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. شوف كيف القرآن تأتي أحكامه عامة صالحة لكل زمان ومكان، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولذلك بعد ذلك متع الحسن بن علي متع امرأة بعشرة آلاف، وهذا إسناد صحيح، هذا إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في مصنف. متع الحسن ابن علي بعشرة آلاف، ويروى أن المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق مع هذه العشرة آلاف. نعم، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد لا يجبر الزوج على قدر المعلوم. فإذا هذا ما أحسن ما ذكره الله تعالى، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالإيش بالمعروف. وندب سبحانه وتعالى إلى الزيادة في المتعة جبرا لخاطر هذه المرأة، فقال حقا على المحسنين، فذكر سبحانه وتعالى هنا المحسنين، لأنه في مثل هذا الموطن يندب الزيادة والإحسان في مثل هذا المقام. وسيأتينا بعد ذلك حقا على ليش حقا على المتقين. نعم نعم أيوة نعم نعم. طيب قال: وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة. نحن عرفنا أن هذه المفوضة تجب لها المتعة يعني أثرا ونظرا، أما الدليل فقوله تعالى: ومتعوهن، فهذا أمر بالتمتيع، وأما النظر فلأنها مكسورة الخاطر هذه المفوضة. طيب هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها اللي هي المفوضة؟ على أقوال، وذكر لنا ابن كثير ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تجب المتعة لكل مطلق بدليل الآية التي بعد ذلك 241: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات، المطلقات بالألف واللام هذه من صيغ العموم، وللمطلقات يعني لجميع المطلقات، هذا القول الأول. وقال الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كن مفروضا لهن ومدخولا بهن. القول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كان مفروضا لها، يعني إذا طلقت قبل الدخول بها حتى ولو كان مفروض لها مهر، والمفروض لها ماذا يجب لها إذا طلقت قبل الدخول؟ نصف ما فرضتم، أيضا وأيضا لها ليش؟ لها المتعة على هذا القول. دليل هذا القول قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فعلق سبحانه وتعالى الحكم بليش؟ بالمسيس وعدم، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا دليل هذا القول. وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم متعها مع أنه لم يدخل إيش؟ لم يدخل بها. هذا القول الثاني. القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها كما في هذه الآية. فإذا نشوف مراتب، ثلاث مراتب، تجب لكل إيش؟ لكل مطلقة، مدخول بها غير مدخول بها، مفروض لها غير مفروض لها. الذي بعده تجب للمطلقة إذا لم يدخل إيش؟ بها، سواء كان مفروضا لها أو غير مفروض لها. القول الثالث أنها تجب للمطلقة إذا لم يكن مدخولا بها ولا مفروضا لها. قالوا: وكان ذلك عوضا لها عن المتعة. نعم هذه في التي قبلها. قال: وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها، فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. طيب الآية التي بعد ذلك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. قال هذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، صح؟ لأن المتعة إنما ذكرت في حالة إيش؟ التي لم يدخل بها ولم يفرض إيش؟ لها. وأما التي لم يدخل بها وقد فرض لها فما ذكر الله تبارك وتعالى المتعة، وإنما قال فنصف ما فرضتم. قال وتشطير الصداق، تشطيره تشطيره يعني شطرين، يعني اللي هو فنصف ما فرضت. قال وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان ثم فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة، الثلاثة من؟ يعني ما عدا الشافع هنا، أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج، إذا خلا حتى وإن لم إيش؟ وإن لم يمسها. قالوا وإن لم يدخل بها. قال وهو مذهب الشافع في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون، لكن الشافعي في الجديد قال لا بد من المسيس، قال لا بد من المسيس، فلم يعلق الحكم بالإيش؟ بالخلو. قال لكن قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وذكر بإسناده عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها، يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها، قال ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فعلق سبحانه وتعالى الحكم بالمسيس لا بالخلو. هذا الأثر الذي أخرجه الشافعي في مسنده إسناده ضعيف، وأما الذي جاء من الخلفاء الراشدين يعني بعضه صحيح وبعضه ضعيف، فقول الثلاثة يعني هو يعني لعله يعني يترجح في هذا المقام والله أعلم، وإن كان طبعا أي إنسان يقول كيف نحن نقول هذا أنه إذا خلا بها وإن لم يمسها، والله تبارك وتعالى علق الحكم بالإيش؟ بالمسيس، فنقول الخلوة مظنة الإيش؟ مظنة المسيس، والأحكام تعلق بالإيش؟ تعلق بالمظنة، كثير من الأحكام تعلق بالإيش؟ بالمظنة، مثل نقض الوضوء بالنوم مثلا، هل النوم ناقض في نفسه؟ لا، وإنما هو مظنة الإيش؟ مظنة النقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها، قال العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، وكاء السهي يعني وكاء الفتحة التي يخرج منها الريح، قال فمن نام فليتوضأ، فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن النوم في نفسه ليس ناقضا وإنما هو مظنة النقض، فكذلك هنا الخلوة مظنة الإيش؟ مظنة المسيس، فعلق الحكم بالإيش؟ بهذه المظنة. قال إلا أن يعفون يعني النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقد اختلفوا في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أم الولي، ذكر هنا ابن كثير بإسناد صحيح رواه ابن أبي حاتم عن شريح قال سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له هو ولي المرء، فقال علي لا بل هو الزوج، بل هو الزوج. هذا إسناد صحيح عن علي رضي الله عنه. فإذا لم يكن في الباب إلا هذا فهذا قول صحابي اشتهر وانتشر ولا يعلم له مخالف، فهو مقدم على غيره. قال ابن كثير: وهذا هو الجديد من قول الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثور بن شبرمة والأوزاعي، اختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق، فالولي لا يجوز له أن يهب شيء من مال موليته، فإذا عفوه يعني لا تأثير له، إلا أن يعفون يعني تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الزوج كما قال علي رضي الله عنه. نعم. الولي نعم بمنزلة الوكيل. ثم قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي لا تهملوه بل استعملوه بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم، هنا ذكر عن ابن أبي حاتم أثرا عند قوله ولا تنسوا الفضل بينكم، عن أبي هارون قال: رأيت عون ابن عبد الله في مجلس القرظي، فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هما، حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا مني، وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له. فإذا هذا مما يدخل في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، بينكم أيها المسلمون، أي شيء، أي شيء جاءك إنسان يطلب منك مساعدة كذا، قل له: يا أخي والله أنا لا أملك لك إلا الدعاء مثلا، فهذا من هذا من الفضل ولا يضرك. ثم قال تعالى بعد ذلك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما هو السر في هذه النقلة يا أبا مريم؟ الآن الآيات كانت في الأمور الزوجية، فوجئنا بهذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم بعد ذلك عاد سبحانه وتعالى فذكر: والذين يتوفون منكم، فعاد مرة أخرى إلى ذكر ما يتعلق بالحياة الزوجية. فما هو السر في دخول هذه الآية؟ وقبل أن تجيبوا، هذا يشبه أيضا ما جاء في آخر السورة في صفحة 47، في صفحة 47 لما ذكر سبحانه وتعالى النفقة والربا، في الآية 277 قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم عاد سبحانه وتعالى بذكر الآيات في الربا، فدخلت هذه الآية أيضا. فما هو السر في دخول مثل هذه الآيات؟ وطبعا هذا ما يستبعد، يعني هذا ما يستبعد، أحيانا نجد المفسرين يربطون بين آية في وسط السورة، السورة الطويلة يعني، وآية في أولها، فهذا يعني ما يستبعد، كما ذكر سبحانه وتعالى قبل: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا يعني على قضاء حوائجكم وعلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، استعينوا على ذلك بالصبر والصلاة. وفعلا الإنسان الذي يصلي يعني صلاة مرضية يعني يعان على أموره. فعلى كل حال يعني كل ما ذكرتموه يعني صحيح. فمثلا نقول في غمار أحكام المعاملات، في غمار أحكام المعاملات لا تنسوا العبادات، لأن هذا من ضمن المعاملات، الحياة الزوجية وهذا الذي ذكر في الربا والتعامل بالأموال. ففي غمار المعاملات لا ننسى العبادات، لأنه يستعان بها على المعاملات. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وفعلا راح أيها الإخوة، الإنسان عندما يكون في عمله، الإنسان المؤمن الصادق عندما يسمع الأذان يفرح، لأنه ذاهب إلى الراحة، بخلاف يعني ضعيف الإيمان فإنه ربما ينزعج عندما يسمع الأذان ويهرب، كما تهرب الشياطين. فهذا وجه. الوجه الآخر نقول: لما ذكر سبحانه أحكام العباد كما أنت ذكرت، فذكر سبحانه وتعالى يعني حقوقه، لما ذكر سبحانه وتعالى حق العباد ذكر إيش؟ ذكر حقه سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات. والشيء الثالث ما ذكره أخونا أن هذه يمكن أن تتعلق بآيات سابقة. ومع كل هذا الشيخ ابن عثيمين يعني أحجم عن ذكر مناسبة، قال: إن قال قائل: ما وجه ارتباط هاتين الآيتين بما يتعلق بشأن العدة للنساء؟ وطبعا السؤال يعني نحن ما نقول تعلق بشأن العدة، وإنما يعني وجه ارتباط هاتين الآيتين بهذه الأمور المذكورة ليس بالعدة فقط. قال: فالجواب أن ترتيب الآيات توقيف ليس للعقل فيه مجال، والله أعلم بما أراد. وقد التمس بعض المفسرين حكمة لهذا، ولكن لما لم يتعين ما ذكره أحجمنا عن ذكرها، ونكل العلم إلى منزل هذا الكتاب العظيم، ونعلم أنه لا بد أن يكون هناك حكمة أو حكم، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. صحيح، هذا كلام صحيح، لكن نحن مأمورون أيضا بالتدبر والتأمل، ولا مانع أن ينتج لك هذا التدبر والتأمل معنى صحيح، لا مانع إذا كان هذا المعنى الذي أنت تدبرته وتأملته معنى صحيح وله وجه، فلا مانع من إيش؟ من ذكره. وإنما الممنوع الجزم بأن هذا هو الإيش؟ هو المراد، هذا هو الممنوع. وأما أن تقول لعل المراد بهذه الآية كذا ولعل المراد بها كذا، فهذا يعني لا بأس به. يقول ابن كثير: يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها، كما في الصحيحين عن ابن مسعود، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. طبعا هذا بعد الإيمان، ولذلك في حديث آخر إيمان بالله ورسوله. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. وعند الإمام أحمد عن أم فروة، وكانت ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الأعمال، فقال إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها. لأول، هذه الفائدة، لأول. وأما الذي في حديث ابن مسعود الصلاة على وقتها، هذا لا يستلزم أن تكون في أول إيش؟ في أول وقتها، وإنما يصليها في وقتها قبل خروج وقتها. وأما هذا الحديث، حديث أم فروة، ففيه إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها. حافظوا على الصلوات، حافظوا، وضع تحت هذه المحافظة كل ما يخطر لك على بال. حافظوا على وقتها وعلى أركانها وعلى واجباتها وسننها وشروطها. حافظوا على الصلوات، كما قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. نعم، فهذه كلمة يعني تشمل كل شيء. ولذلك كانت الصلاة أمانة عندك وأنت تحافظ عليها. اليوم واحد يسألني يقول لي إيش معنى الأمانة في كتاب الله عز وجل، إنا عرضنا الأمانة. يقول أنا أسأل لأن بعض الناس يقول لك الأمانة هي الأمانة اللي بتكون بين الناس. أقول له، فقلنا له لا، هذا تقصير في المعنى، وإنما الأمانة كل الدين. فالدين كله عندك أمانة، الدين كله عندك أمانة، ها؟ الوضوء عندك أمانة، أنت عندما تحدث وتقوم تصلي، من يستطيع أو من يمكنه أن يطلع هل هذا الرجل فعلا يصلي بوضوء ولا بغير وضوء؟ هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، ها، لا يحافظ على الوضوء إلا إيش؟ إلا مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا إيش؟ إلا مؤمن. فالصلاة عندك أمانة، أمانة إن كنت تؤديها كما تؤدي الأمانة، وتحفظها كما تحفظ الأمانة أم لا. قال والصلاة الوسطى، فهذا تخصيص. قال وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى. إيش معنى الوسطى؟ الوسطى تأنيث الأوسط، والأوسط هو الأفضل. عندما نقول أوسط الشيء يعني أفضل الشيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط العرب، من أوسط العرب يعني من إيش؟ من أفضلهم، لأن دائما الشيء الأوسط هو الشيء ليش الأفضل. شوف عندما تحصل إنسان مثلا طويل طول زايد عن اللزوم وإنسان قصير، ما هو الأفضل؟ هو ليش؟ هو الأوسط. فدوما دوما في انحراف، إما في 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 جانب الزيادة أو في جانب النقصان، والأفضل دوما هو ليش؟ هو ليش؟ هو الأوسط. كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا أفضل الناس. فالأوسط هو الأفضل، والوسطى هي الفضلى، يعني أفضل الصلوات. وهذا شيء مهم أيها الإخوة، أن نعرف أفضل الصلوات حتى نزيدها بمزيد عناية واهتمام. كما قال تعالى حافظوا على الصلوات عموما والصلاة الوسطى خصوصا. قال وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي، فقيل إنها الصبح، وذكره وذكر ابن كثير من قال بهذا، فقيل إنها الصبح. كل هذه الأقوال مروية عن الصحابة، خلي بالك. قيل إنها الصبح، خلينا نركز شوية في الصلاة الوسطى. فعن أبي رجاء العطاردي، وهذا إسناد صحيح، قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه. ايش تقول في هذا يا أخي؟ الشافعية يفرحون بهذا الأثر. صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه. نقول لا يلزم أن يكون هذا القنوت هو قنوت الشافعي، وإنما يمكن أن يكون قنوت يعني نوازل، يمكن أن يكون قنوت نوازل. ثم قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين، فهذا جاء عن ابن عباس، هذا جاء عن ابن عباس. وعن أبي العالية قال صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة. من عبد الله بن قيس؟ ها؟ أبو موسى الأشعر. صلاة الغداء، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي ما الصلاة الوسطى؟ قال هذه الصلاة، وهذا إسناده صحيح. وصح عن جابر بن عبد الله أنه قال الصلاة الوسطى صلاة الصبح. وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله رحمة الله على الشافعي وقوموا لله قانتين، لأن القنوت معناه طول الصلاة. القنوت له معاني من ضمنها إيش؟ إطالة القيام وإطالة العبادة، وهذا إنما يكون في صلاة الإيش؟ في صلاة الصبح، لأن القراءة تطول في صلاة الصبح، فاستدل الشافعي بها. قال والقنوت عنده في صلاة الصبح، هكذا قال ابن كثير. ومنهم من قال هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصر، باعتبار أنها لا تقصر، وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين، لكن يرد علينا المغرب أنها لا تقصر. وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين وصلاتي نهار سريتين، هذا القول الأول أنها صلاة الصبح. لا نريد أن نتعجل، إحنا سنصل إلى أنها صلاة العصر بالأحاديث المرفوعة، لكن ما ينبغي أن الإنسان يعني يأخذ هكذا المسائل، وإنما أنت تعرف الآن أن في جماعة من الصحابة ابن عباس، ابن عباس وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله ونقل عن عمر ومعاذ وعائشة وأنس، وبه قال الشافعي كما رأيت، فهذا هو القول الإيش؟ هذا هو القول. قال وقيل إنها صلاة الظهر، وقيل إنها صلاة الظهر. روى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن زهرة ابن معبد قال كنا جلوسا عند زيد بن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بالهجير، بالهجير يعني يبكر بها. نعم، فهذا قال به أسامة ابن زيد. وروى الإمام أحمد وصححه الألباني عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلى صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، فهذا إسناد صحيح. القول الثالث في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهم الله: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الموردي: وهو قول جمهور التابعين. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وكذلك قال ابن عطية أنه قول جمهور الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن ابن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، فإذن هذه فهم مصنف للدمياطي، كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى. فقال الدمياطي وقد نصر فيه أنها صلاة العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمر بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم وعن ابن عمر، وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الموردي والشافعي: قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبو يوسف، فهذا هو القول الثالث أنها صلاة العشاء، أنها صلاة العصر. ثم ذكر ابن كثير الأحاديث الدالة على هذا القول، الأحاديث المرفوعة، وأما الذي مضى هذه موقوفات على الصحابة، وما ينبغي أن نعارض الأحاديث المرفوعة بالموقوف على الصحابة، لأن الصحابة إذا اختلفوا فنرجع إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول. فالآن هذا القول الثالث أنها صلاة العصر، ذكر ابن كثير الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، فذكر علي وسمر، هذا مش أقوالهم، هذه الذين رووا أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنها صلاة العصر، علي وسمرة وأبو هريرة وابن مسعود وغيره. فأما حديث علي فهو في الصحيحين، حديث علي بن أبي طالب، وهو نص أيها الإخوة في تعيين الصلاة الوسطى. عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب غزوة الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فلا أبين من هذا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. وعن زر قلت لعبيدة: سل عليا عن صلاة الوسطى، فسأله فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم أجوافهم أو بيوتهم نارا. وإسناده حسن. فإذا أيها الإخوة، يعني كما قال علي: كنا نراها صلاة الصبح، بل كل المسلمين الآن يعني عندهم يعني شعور وإحساس أن أفضل الصلوات فعلا هي صلاة الإيش، هي صلاة الإيش، الصبح. فهذا لا زال في قلوب المسلمين وفي اعتقادهم. فهنا كما قال علي: كنا نراها الصبح، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. سبحان الله. وسوف يتبين لك يعني ما وجه هذا القول، لماذا كانت صلاة العصر هي أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى. قال ابن كثير: وهذا الحديث حديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، فهو حديث متواتر يطول ذكرهم. الحديث الثاني عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث رواه أحمد وصححه ابن المديني، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. حديث آخر عن أبي هريرة وإسناده صحيح، أخرجه الطبري. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. فإذا هذه نصوص واضحة، هذه نصوص واضحة. وأما حديث ابن مسعود فرواه الإمام مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. قال ابن كثير: فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، يعني هذه نصوص لا تحتمل غير ما دلت عليه. قال: ويؤكد ذلك، يعني مما يبين هذا، الأمر بالمحافظة عليها والوعيد الشديد لمن تركها وفاتته بدون عذر. هذا مما يدل على هذا. واحد يقول: طيب صلاة الصبح جاء فيها أيضا فضل، جاء فيها فضل، والصلوات الأخرى جاء فيها فضل، فنقول الفضل الذي جاء في صلاة الصبح شاركتها صلاة الأيش؟ صلاة العصر، علاوة على أو وزادت صلاة العصر عن صلاة الصبح بالوعيد الشديد على تركها، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله. وتر يعني بدل مكان هو وهم شفع، فصار ايش؟ صار ايش؟ صار وحده، يعني معناه انه ايش؟ انه ايش؟ فقده، كأنه فقد اهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. وهذا لم يأتي في صلاة غير هذه الصلاة. هذا من حديث ابن عمر. وفي الصحيح أيضا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وجاء عن أبي بصر الغفاري، رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين. من صلاها ضعف له أجره مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد، يعني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب ليش؟ تغرب الشمس، حتى تروا الشاهد، يعني قبل طلوع الشاهد وهو النجم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن صلاة المغرب: بادروا بهذه الصلاة طلوع النجم. لا ننتظر كطائفة من الطوائف الذين لا يصلون المغرب إلا إذا رأوا ليش؟ رأوا النجم. فالناس يصلون وينتهون من صلاتهم فهم يؤذنون بعد أن ينتهي الناس من صلاتهم. فأيها الإخوة، يعني هذه الأحاديث مما توضح أن صلاة العصر هي أفضل الصلوات على الإطلاق، أفضل الصلوات على الإطلاق. إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين. طيب، فإن قال قائل ما رواه الإمام مسلم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، يعني أعلمني. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فأضافت عائشة ماذا؟ وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فهذا العطف يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر. فما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا أن يقال أولا هذا من عائشة رضي الله عنها، وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة على كل الأقوال. فيقول قائل حتى ولو كان قرآنا نقول هذا القرآن ليس يوافق رسم ليش؟ رسم المصحف، والأصل في القرآن أنه يثبت بالتواتر، فنقول هذا مع أنه صحيح لكن لا يثبت قرآنا، لأن القرآن لا بد أن يوافق رسم ليش؟ رسم المصحف. وهذا الذي أملته عائشة لا يوافق رسم المصحف، فإننا لا نجد فيه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. الشيء الثاني أن الواو دوما لا تقتضي المغايرة، أحيانا تكون الواو لعطف الصفات كما في قوله تعالى هو الأول وليش والآخر والظاهر والباطن. فهل الواو هنا تقتضي المغايرة أن الأول غير الآخر غير الظاهر غير الباطن؟ لا، وإنما يقال هذا عطف الصفات لا عطف الذوات. فيكون المراد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فيكون بيان أن الصلاة الوسطى هي صلاة ليش؟ العصر، فيكون هذا من عطف الصفات لا من عطف الذوات. هذا بالنسبة لهذا الحديث، وقد جاء عن حفصة نحو الذي جاء عن عائشة. ثم نقول أيضا جاء عن البراء بن عازب قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فهذا مما يعني يؤيد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن هذا القول الإيش؟ القول الثالث أنها صلاة الإيش؟ العصر. القول الرابع أنها صلاة المغرب، القول الرابع أنها صلاة المغرب. فجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح، وقال ابن كثير في إسناده نظر، قال صلاة الوسطى المغرب، ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وبأنها وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة. فإذا هذا جاء عن ابن عباس أنها صلاة الإيش؟ المغرب. القول الخامس أنها العشاء، أنها صلاة العشاء. القول السادس أنها واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت كما أبهمت ليلة القدر. قالوا الصلاة الوسطى هذه مبهمة حتى الناس يحافظوا على كل الإيش؟ على كل الإيش؟ على كل الصلوات. هذا القول السادس. القول السابع أنها مجموع الصلوات الخمس كلها. القول الثامن أنها صلاة العشاء والفجر، التاسع أنها صلاة الجماعة، العاشر أنها صلاة الجمعة، الحادي عشر أنها صلاة الخوف، الثاني عشر أنها صلاة عيد الفطر، الثالث عشر صلاة عيد الأضحى، الرابع عشر أنها الوتر، الخامس عشر أنها الضحى، السادس عشر التوقف، أنك تتوقف في هذا ولا تجزم بشيء. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ذلك 20 قولا. الحافظ ابن حجر ذكر في الصلاة الوسطى 20 قولا، والذي يترجح من هذا هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يحتمل غيره كما قال ابن كثير. وبقي شيء يتعلق بهذا المبحث نذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.